بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا قد شرعنا فيما مضى في شرح كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، وكنا علقنا فيما مضى على جملة من المسائل. من ذلك أنه ذكر في بداية الكتاب حمد الله سبحانه وتعالى على الإسلام وعلى المنة به، ثم بين أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وهذا في بيان أصول التلقي في عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نسير بها على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين وجوب لزوم الجماعة، وأن هذا من أصول أهل السنة، وأن من رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا فيه أهمية الجماعة ولزومها ولزوم ولي الأمر وطاعته وتحريم الخروج عليه. وبين أن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنأخذ كتاب الله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح وهم الصحابة والقرون المفضلة. ومن ترك فهم السلف بين رحمه الله أنه ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة. وذكر بعد ذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين وأنهما بينا كل شيء، فإن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين وبينه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل هذا الدين وشرحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جاء رجل بعد ذلك بعبادة لم تأتي في القرآن ولا في السنة، فنعلم أن ذلك من الضلال والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وبين أن الواجب هو الأخذ بالدليل وترك ما جاء في عقول الرجال وأهوائهم وآرائهم، وأن الواجب هو السير على قال الله وقال رسوله واتباع الحق، وهذا هو الجماعة ولو كان وحده، فإن الحق وأهله هو ما وافق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وبين أن وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة، بين أن كل من ابتدع بدعة فإنه سيترك من السنة مثلها، فالبدع تقضي على السنن، البدع تقضي على السنن. وحتى لو كانت البدع صغارا فإنها تكبر بعد ذلك حتى يهلك الرجل في البدع، وهذا مصداق قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وبين بعد ذلك أن الواجب هو عدم السماع لكل إنسان، وإنما الواجب أن يأخذ العلم عن أهل العلم ويسأل أهل العلم ويأخذ بفهم الصحابة، فإذا ثبت الأثر في ذلك لزمه وترك أقوال الناس. وبين أيضا بعد ذلك أن الخروج عن الحق وعن الطريق وعن السنة على وجهين: أحدهما رجل ضل وزل وهو لا يريد إلا الخير، فهذا لا نقتدي به ولا نقتدي بزلته، ويعني لا نحذر منه لأنه كان مجتهدا. وأما الآخر فهو المعاند الذي خالف الحق وهو يعرف الحق، فهذا ضال مضل، شيطان مريد، كما قال رحمه الله. ومن المسائل التي ذكرها أنه لا يتم إسلام العبد حتى يتبع ويصدق، ويكون مسلما حقا، وأنه السنة ليس فيها قياس واتباع للأهواء، وإنما الواجب الأخذ بالدليل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن من الأمور التي نهى عنها السلف الجدال والخصام والمراء بغير حق، وبين أن الكلام في الله وفي صفاته بدون دليل فإن هذا أمر محدث، وخصوصا ما يكون على ألسنة أهل البدع وآرائهم وأقوالهم، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو أثبته له رسوله أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو تحقيق توحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر جملة من الأسماء من أسماء الله عز وجل وصفاته، فذكر الأولية أن الله أول وآخر وظاهر وباطن، وأنه مستو على العرش، وأن علمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، وأن صفات الله لا يجوز السؤال عنها بكيف، وإنما الواجب الإيمان والتسليم. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله متصف بصفة الكلام على الحقيقة، متى ما شاء تكلم، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، وتكلم بالقرآن، فالقرآن كلام الله، وهذا اعتقاد أهل السنة، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر. ومن المسائل الواجب الإيمان بها الإيمان برؤية الله يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة. ومن المسائل أيضا أن الله يحاسب العباد ويكلمهم بدون حجاب ولا ترجمان، ويجب الإيمان بما يكون في اليوم الآخر من الإيمان بالميزان وكفتاه، وأنه توزن أعمال العباد وصحائفهم وحتى أجسامهم، ويجب الإيمان بعذاب القبر وفتنة القبر ونعيم القبر. ومما يكون يوم القيامة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض، والإيمان بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والشفاعة أنواع، منها ما هو خاص برسول الله، ومنها ما هو عام لأهل الإيمان وللأنبياء والصالحين والشهداء يشفعون لأهل الذنوب، وهذا يدل على أن من ارتكب كبيرة فإنه تحت المشيئة، ولا نقول إنه كافر. والإيمان بالصراط يوم القيامة، وأن الناس يجوزون عليه، منهم من ينجو ومنهم من يهلك ويقع في النار، ومنهم من ينجو بعد أن تصيبه النار بأذاها. وذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بالجنة، والإيمان بالنار، وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن لأدلة كثيرة، وبين وجوب الإيمان بالمسيح الدجال، وأنه من أعظم الفتن، أنه خارج في آخر الزمان، وينزل عيسى بن مريم بعد ذلك ويقتل الدجال، وقبله يكون الحكم للمهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسائل الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقول ونية وإصابة، وأن الإيمان يزيد وينقص. ثم تكلم عن مسألة الصحابة، وبين أن خير هذه الأمة أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم يليه عثمان، ثم بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وكل هؤلاء يصلح للخلافة، وجعلها عمر شورى بينهم. والواجب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر فضلهم ونثني عليهم ولا نرضى بالطعن بهم، ومن طعن فيهم أو في واحد منهم فنعلم أنه على ضلال وعلى انحراف. ولا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة من النزاع رضي الله تعالى عنهم، فكلهم عدول وكلهم مجتهد، إما مجتهد مصيب له أجرين، وإما مجتهد مخطئ له أجر واحد. وكنا قد وقفنا على هذه المسألة، وهي قوله رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. من أصول أهل السنة والجماعة، والتي يذكرها أئمة السنة في عقائدهم وينوهون عليها، هي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. وقد ورد في هذه المسألة عشرات الأدلة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وتحريم الخروج عليهم، والصبر على جورهم، وعدم منازعتهم. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، بل إن بعض كتب أئمة السلف مثل السنة للخلال وغيره من أوائل المسائل التي يذكرونها مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول كثرة الأدلة الواردة في هذه المسألة من القرآن والسنة. الأمر الثاني خطورة مخالفة أهل السنة في هذا الباب، لأن من خالف في هذا الباب كان من الخوارج، والخوارج وردت النصوص الكثيرة في ذمهم. الأمر الثالث المفاسد المترتبة على مخالفة السلف في هذا الباب، بل عزى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: كل فتنة حصلت في الأمة كان من أعظم أسبابها مخالفة هذه النصوص أو مخالفة هذا الأصل في السمع والطاعة. حتى قال ابن القيم رحمه الله: ما خرج خارجي إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح، لكانت المفاسد أعظم من المصالح. فكم من دماء سفكت، وأعراض انتهكت، وبلدان ضاعت بسبب مخالفة هذا الأصل الأصيل. وهذا يشهد له التاريخ القديم والحديث، حين خالفوا نصوص الشرع خرجوا على الولاة، حصل في ديارهم يعني الفساد، وذهب الأمن والأمان، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. مما يدل على هذه المسألة من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فبين هنا أنه يجب طاعة الله ويجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب طاعة أولي الأمر، وأولي الأمر من ولي على المسلمين سواء كان عادلا أو جائرا، إذا كان مسلما. ولي الأمر إذا كان مسلما فإنه يجب السمع والطاعة له بالمعروف. وقولنا بالمعروف بمعنى أن ولاة الأمر لا يطاعون إلا فيما كان ليس فيه معصية، فإن كانت فيه معصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وهذا يبين أن أهل السنة والجماعة عندهم ضوابط في هذه المسألة، ليست طاعة مطلقة كما يتهم الخوارج أهل السنة بأنهم يطيعون الولاة في كل شيء؟ لا، نصوص الشرع تدل على أنها طاعة مقيدة بما لا يخالف القرآن والسنة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن إن أمر بمعصية لا نسمع ونطيع له في هذه المعصية لكن لا نخرج عليه لعموم النصوص في ذلك. ومما يدل على أن الطاعة مقيدة بما ليس بمعصية هذه الآية من وجهين. الوجه الأول أنه لما جاء إلى طاعة الله قال أطيعوا الله، ولما جاء إلى طاعة الرسول قال أطيعوا الرسول استقلالا، يعني ذكر كلمة أطيعوا عند ذكره لله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء إلى أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، بمعنى أنهم أطيعوهم في طاعة الله وطاعة رسوله. والوجه الثاني من الآية قوله فإن تنازعتم في شيء، يعني إذا أمر الوالي بأمر وحصل نزاع هل هو حرام أو حلال نطيعهم أو لا نطيعهم، المرجع إلى قال الله وقال رسوله، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل هنا ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر، فدل على أن طاعتهم طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. وهذه الآية تبين نقطة مهمة، وهي أن طاعة أولي الأمر أمر تعبدي وهو عبادة، فلا نطيعهم لمصلحة أو للدنيا نريدها، بل طاعتهم ينبغي احتساب الأجر فيها لأنها من طاعة الله وطاعة رسوله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ثم إن طاعة ولاة الأمر هو اتباع الأمر بالقرآن والسنة. ومما يدل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة، منها حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، يعني حتى وإن ظلموا واستأثروا بالحقوق وظلموا الرعية يجب السمع والطاعة في المعروف، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فجعل ضابط الخروج هو رؤية الكفر البواح الظاهر الذي أقيمت فيه الحجة، وهذا يدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر من مسوغات الخروج، وما دون ذلك هو المعاصي بأبوابها لأنها دون الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن رأيتم إلا أن تروا، وهذا الغاية، إلا أن تروا كفرا بواحا، أما قبل ذلك فلا يجوز منازعتهم والخروج عليهم. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وهذا من باب الفرضية أو من باب الغلبة، بمعنى أن من شروط الولي الأمر أن يكون حرا، بمعنى أنه يملك أمر نفسه. أما إن ولي هؤلاء غلبة وتغلب عليهم رجل يباع ويشترى فهنا يسمع ويطاع له من باب الغلبة، وإلا فالأمر من باب تأكيد السمع والطاعة، من باب تأكيد السمع والطاعة. وهذا طبقه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، حتى أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما استدعى أبا ذر كان في الربذة دعاه، فقال له أبو ذر يا أمير المؤمنين والله لو أمرتني أن أقعد لقعدت وما قمت، ولو أمرتني أن أقوم لقمت ما ملكتني رجلاي، من شدة تمسكه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس قوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وهذه وصية عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. رأى فسادا، رأى سرقة، فالواجب عليه الصبر وعدم تحريض الشارع وعدم تحريض المسلمين على الخروج على الولاة بمثل هذه الأمور وملء قلوب الرعية عليهم، بل الواجب أن يصبر ويصبر غيره، وله أن ينصح في السر، وله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالضوابط الشرعية. وأما الخروج على الولاة فهذا من مذهب الخوارج وليس من مذهب أهل السنة. ثم قال: فمن فارق الجماعة قيد شبر، أو قيد شبر يعني ولو قليلا، فإن هذا من سمات أهل الجاهلية والخوارج وليس من سنة أهل السنة. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر، يعني ذكر الصبر وذكر تحريم الخروج بعد أن ذكر أن هؤلاء الولاة أهل جور، فدل على أن جور السلطان لا يمنع السمع والطاعة. من رأى من أميره شيئا يكرهه يصبر، يسمع ويطيع ولا يفارق الجماعة. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست وصايا غيره، وإنما هي وصية رسول الله. والواجب على المسلمين هو التسليم والانقياد لقال الله وقال رسوله، لقال الله وقال رسوله. بل نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة قال: سيكون، وانظر إلى هذه الصورة للولاة، قال: سيكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلبه قلب شيطان في جثمان إنس. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله نقاتلهم؟ قال: لا، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأن مفسدة الخروج على الولاة مفسدة أعظم من مفسدة جوره وظلمه. قد يكون جوره وظلمه عليك خاصة، لكن لما يخرج يكون جوره وظلمه على الرعية جميعا، وهذا الأمر المشاهد. تكون فتنة خاصة فيقوم هؤلاء المظلومين خاصة فيثورون، يقومون بالمظاهرات وغير ذلك، فتكون الفتنة بعد ذلك عامة على البلد، خصوصا إذا كان الوالي جائرا، فينتشر الفساد وتذهب الأمن والأمان ويشرد الناس وتذهب الأعراض سنين طويلة. فلو صبروا لكان خيرا لهم، حتى يتمنون أنفسهم أن يقول أن يرجعوا إلى حالهم الأول. فهذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر. قال رحمه الله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، فهو أمير المؤمنين. هذا ما يسمى بطرق التولي، كيف يكون الرجل إماما. وطرق التولي الشرعية: إما بالنص، وإما بالاستخلاف، وإما بالاختيار. وهناك طريقة رابعة محرمة في بدايتها، لكنها إن تمت وجب السمع والطاعة، وهي الغلبة، التغلب. فالطريقة الأولى وهي النص، بمعنى أن يأتي نص من رسول الله أن فلان خليفة، أن فلانا خليفة. وهذا وقع فيه خلاف في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هل جاء النص عليه بأنه خليفة أم جاءت إشارات؟ والصواب ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن خلافة أبي بكر اجتمع فيها الإشارة واجتمع فيها النص من النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع فيها الاختيار، لكنها ما قامت إلا بالاختيار حين اختار الصحابة أبا بكر خليفة على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنص والإشارة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا الناس، لما أمر بكتاب أن يكتب ثم قال بعد ذلك: يا أبا الناس والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي قوله للمرأة التي جاءت تسأله قالت: إن جئت ولم أجدك، قال: ائتي أبا بكر. ولما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فهذه كلها إشارات تدل على أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر. وأما الاختيار فهو ما حصل من الصحابة في سقيفة بني ساعد لما اختاروا أبا بكر خليفة، وبايعه عمر وبايعه الناس. وأما الطريقة الثانية وهي الاختيار، وأول من طبقت عليه هو أبو بكر. والاختيار يكون من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد معنى أهل الجاه والمنصب والشيوخ القبائل والعلماء يختارون خليفة يكون للمسلمين. والطريقة الثالثة وهي الاستخلاف، وهي أن يأتي رجل يكون خليفة قبل مرضه يقول: الخليفة بعدي فلان، أو أن يجعل له ولي عهد. ويجوز أن يجعل له ولي عهد ثاني، وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة لما جعل الصحابة قال: إن مات فلان ففلان، وإن مات فلان ففلان، وإن مات فلان فجعل. قال أهل العلم: يؤخذ من هذا أنه يجوز أن يجعل ولي عهد ثاني. وأول من طبق هذا هو أبو بكر لما استخلف عمر، جعل بعده الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه. والطريقة الثالثة وهي الغلبة، أن يأتي رجل ويتغلب على الناس بقوة ويستتب الأمر له، فهنا يجب السمع والطاعة له ويكون خليفة على المسلمين. وأول ما حصل هذا عهد عبد الملك بن مروان حين تغلب على المسلمين، فسمع الصحابة له وبايعوه، وبايعه عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتم الأمر له، تم الأمر له. قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. بمعنى أن البيعة واعتقاد الولاية واجبة على كل مسلم إذا كان المسلم في بلد فيه ولي أمر مسلم، سواء كان جائرا أو فاجرا فاسقا، ما دام أنه ولي أمر وهو من أهل الإسلام، لأنه لا يسمى ولي الأمر إلا المسلم، أما الكافر لا يسمى ولي أمر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المسائل التي استنبطها القرطبي من هذه الآية، قال أن الكافر لا يكون ما يسمى ولي أمر للمسلم، لكن مع هذا لا يجوز أن تثير الناس لضوابط أخرى وتخرج عليه وتقاتله إلا بشروط يذكرها أهل العلم. فإذا يجب على المسلم أن يبايع ويعتقد بيعة من يكون في بلده من ولاة الأمر. وهنا لا يجوز للرجل أن يقول: لا أنا لا أريد أبايعه، أو أنا أصلا ما أعطيته البيعة. نقول: البيعة ليست لفراد الناس، وإنما البيعة تكون كما ذكرنا لأهل الحل والعقد. فإن اتفق أهل الحل والعقد كبار الناس أن هذا هو الإمام وهو الخليفة أو هو الأمير أو هو الملك، وجبت البيعة على الجميع. بايعته رضيت أو لم ترضى، هذا هو الشرع. فإن لم ترضى ينطبق عليك قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الناس فإنه ليس أحد من الناس، خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. قال رحمه الله بعد ذلك: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات، ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين كما قال الإمام أحمد، يفصل بين كل ركعتين كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. ذكر هنا جملة من المسائل، من المسائل التي ذكرها رحمه الله قال: والحج والغزو مع الإمام ماض، بمعنى أن من حقوق ولي الأمر أنه إن كان هو الذي يتولى أمر حج الناس فإنه يجوز الحج معه ولو كان من أفجر الناس، سواء كان جائرا أو عادلا، ما دام أنه أقام أمر الحج وهو الذي يتولاه لا يجوز أن يقول أنا لا أريد أن أحج. لماذا؟ لأن أمير الدولة التي في هذه الحج هو جائر وظالم، هذا مذهب الخوارج. لذلك قال زهير بن عباد، يقول زهير بن عباد أحد السلف: كان من أدركت من المشايخ، يقول زهير بن عباد: كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل وابن المبارك وغيرهم يحجون مع كل خليفة، يحجون مع كل خليفة، لا يقولون هذا خليفة جائر ليس بعادل ظلمنا فلا نحج معه، هذا مذهب الخوارج رحمك الله. وأما الغزو وهو الجهاد الشرعي الذي يكون جهادا عدلا، بمعنى أنه جهاد شرعي، وأفتى أهل العلم بأنه جهاد شرعي ليس فيه اعتداء على الغير والظلم لهم، مثل قتال ولي الأمر للخوارج أو قتاله لطائفة باغية، فهنا يجب الجهاد مع ولي الأمر. قال: والغزو مع الإمام ماض، والغزو مع الإمام ماض، بمعنى أن الخليفة لو كان جائرا وظالما لكنه قاتل الخوارج مثلا، خرج عليه الخوارج وقاتلوه وقاتلهم، هنا نقول يجب الغزو مع الخليفة والإمام. لو كان بينه وبين قتال من مع أمة من الكفار من النصارى وغيرهم نقول يجب القتال معه. استنبط هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأيضا البخاري بوب باب الغزو مع الإمام عادلا أو جائرا من قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا كما قال ابن حجر يعني من بديع الاستنباط، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، بمعنى أن الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة. ما قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير مع الأئمة العادلين، وإنما أطلق. ومعلوم أنه ولي على المسلمين من هو عادل ومن هو جائر. وأيضا مما يذكره السلف في هذا الباب أن أيوب أو أبو أيوب رضي الله تعالى عنه غزا مع يزيد بن معاوية، وابن عباس رضي الله تعالى عنه قتل، سئل عن القتال مع الإمام الجائر فقال رحمه الله: تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا، تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي هو عذب وضرب وجلد من إمام جائر مبتدع المعتصم والواثق والمأمون، المعتصم مع أنه جلد الإمام أحمد وضربه وعذبه وأمر بنشر القول بخلق القرآن، خرج عليه الخوارج، بابك الخرمي أحد الخوارج خرج على الدولة العباسية فقاتله المعتصم، فكان الإمام أحمد رحمه الله مع أنه معذب ومظلوم، ما قال هذا ظلمني وهذا جائر وهذا عذبني، كان يرسل الرسائل إلى جيش المعتصم وإلى المسلمين في تلك الناحية يحثهم على قتال الخوارج مع المعتصم، وهذا من تجرده لله، تطبيقه للنصوص الشرعية. ليست المرأة المسألة انتصار للنفس وإنما تطبيق للشرع. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. صلاة الجمعة وصلاة العيدين إن كان يتولاها الإمام وهو عادل فليس هناك خلاف في جواز الصلاة خلفه، وأما إن كان جائرا، إن كان الإمام جائرا فإن الصلوات العامة إذا أقامها ولم يقمها غيره يجب الصلاة خلفهم واحتسابها، ومن أعادها فهو مبتدع كما نص السلف، بمعنى أنه لو كان الجمعة كانت فيما مضى في البلد الواحد جامع واحد يقيمون فيه الخطبة، والذي يخطب الناس هو الخليفة، ثم بعد ذلك افترق الأمر، فإذا كان الذي يصلي بالناس هو الخليفة وكان جائرا ظالما ولا توجد الصلاة إلا عنده فإنه تصلي معه وتحتسبها، فإن أعادها الرجل هنا فهذا مبتدع لأنه لا تجوز إعادة الصلاة إلا إذا كانت بدعته مكفرة ونص أهل العلم على تكفيره وأقيمت عليه الحجة، أما إن كانت بدعته يعني مفسقة وليست مكفرة فإن إعادة الصلاة خلفه بدعة، بل تحتسب الصلاة خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر. وهذا ورد فيه جملة كثيرة من أقوال السلف رحمهم الله تعالى، ويذكرون في هذا يعني تفصيل إذا كان يصلي بالناس، يعني هذا الجائر إذا كان الحاكم هو الذي يصلي بالناس، فإن كان يصلي الصلاة في وقتها فتصلي معه ولا يجوز إعادتها، فإن أعدتها فهذه طرائق أهل البدع، وهذا عليه إجماع السلف. لذلك لما قال يعني لما حاصر الخوارج عثمان في داره فكان الذي يصلي بالناس هؤلاء أهل الفتنة الخوارج وغيره، فسئل عثمان عن هذا فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، لكن لا تترك الصلاة. وكان ابن عمر لما تولى الحجاج كان يصلي خلف الحجاج مع أنه جائر، وكان السلف ينكرون على من يترك الصلاة خلف ولاة الجور. وأما إذا كان يصليها في غير وقتها يؤخرها عن وقتها فهنا تصلي الصلاة أنت في وقتها، وإذا جئت إلى المسجد وهو يصليها في غير وقتها تصلي معه وتحتسبها نافلة. وهذا ورد عن السلف حتى لا تكون هناك فتنة، وحتى لا تحدث هناك فتنة. وهذا ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر فقال: يا رسول الله، كيف أنت إذا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ يعني يأتي يصلي الصلاة في غير وقتها. قال أبو ذر: فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة، فإنها لك نافلة. ونلاحظ أن الشرع هنا راعى أمرين، أو انتبه، نبه على أمرين. الأمر الأول هو وجوب أداء الصلاة في وقتها، والأمر الثاني هو قطعه لأسباب النزاع والخروج وحدوث الفتن والخلاف بين الرعية وبين ولاتهم، بين الرعية وبين ولاتهم. لكن إن كان هناك غيره من أهل العدل من هو يصلي، فهذا الصلاة خلفه جائزة لكنها مكروهة، والأولى الصلاة خلف غيره. وهذا حكمه حكم الصلاة خلف المبتدع. الصلاة خلف المبتدع إن كان كافرا ببدعته لا تجوز الصلاة خلفه، وإن كان المبتدع يجوز الصلاة أو يوجد من يصلي غيره، مسجد غيره، فتكره الصلاة خلفه. بل رأى بعض أهل العلم حرمة الصلاة خلفه إن كان يستطيع أن يصلي خلف غيره. وهذا رواية عن مالك وأحمد، لكن الرواية الصحيحة أنها جائزة لكنها مكروهة إذا أمكن الصلاة خلف غيره. وهذا مذهب الشافعي وبحنيفة، وأيضا رواية عن مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم ذكر من المسائل قوله: ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. نلاحظ أن الإمام أحمد، أن الإمام البربهاري رحمه الله يذكر في ثنايا كتابه بعض المسائل الفقهية، وهذا سار عليه جملة من العلماء يذكرون بعض المسائل الفقهية في كتب العقائد، إما من باب إتمام الفائدة، وإما من باب أن بعض أهل البدع خالفوا في هذه المسألة الفقهية حتى أصبحت شعارا لهم، مثل مسألة المسح على الخفين وستأتي، مثل مسألة المسح على الخفين وستأتي وغيرها. هذه من المسائل الفقهية التي استطرد لها البربهاري رحمه الله، وهي في السنة البعدية لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة، وإنما الذي ورد أنه يجوز إذا دخل المسجد أن يصلي إلى أن يدخل الإمام، ليس صلاة واحدة، وإنما يصلي ركعتين وركعتين وركعتين إلى أن يدخل الإمام. ويجوز أن يصلي تحية المسجد ثم يجلس ويقرأ قرآن ويذكر الله إلى أن يدخل الإمام، فليس قبلها راتبة. وإنما الخلاف بين أهل العلم في سنة الجمعة البعدية، كم يصلي ركعة، على أقوال. قول الأول قالوا أن سنة الجمعة ركعتين، وهذا ورد عن ابن عمر، كم ركعة؟ ركعتان، أو يصلي ركعتين. ومنهم من قال، وهو قول أكثر الفقهاء، أنها 4 ركعتين ثم يسلم وركعتين. ومنهم من قال وهو المشهور عن أحمد خلاف الرواية التي ذكرها، المشهور عن أحمد أنه على التخير، إن شاء ركعتين وإن شاء أربع. والقول الرابع التفصيل، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم رحمه الله، وهو قول وفتوى اللجنة الدائمة وقول بعض أهل العلم، وهو إن صلى في البيت فركعتين، وإن صلى في المسجد فأربع ركعات. إن صلى في البيت فكم ركعة؟ ركعتين. وإن صلى في المسجد فيصلي أربع ركعات، ركعتين ثم يسلم ركعتين. وهذا من أقوى الأقوال. والرواية والقول الخاء السادس هو ما ذكره هنا، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، لكن قوله المشهور هو في التخير، لأنه سئل رحمه الله كم يصلى بعد الجمعة، قال إن شاء ركعتين وإن شاء أربع. قول السادس وهو نصلي ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، وهذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وبعض السلف، روي عن علي وبعض السلف، وهو رواية كما قلنا عن من؟ الإمام أحمد. وقال ابن رجب هي رواية غريبة استغربها، يعني أنه لا يصحح نسبتها للإمام أحمد، وهي التي ذكرها البربهاري هنا. وهذه الرواية هي ليس عليها دليل، وإنما الدليل ورد إما ركعتين وإما أربع. ومن أهل العلم من ذهب، الشيخ بن عثيمين وغيره، وهذا أيضا قول قوي، وهو أنه على التخيير أربع أو اثنين في البيت أو في المسجد، بمعنى أنه يجوز له أن يصلي في المسجد اثنين أو أربع، ويجوز له أن يصلي في البيت اثنين أو أربع جمعا بين الأدلة. وأقوى الأقوال في ذلك هما هذين القولين، أنه على التخيير اثنين أو أربع في البيت أو في المسجد، أو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية بن القيم، وقال ابن القيم هو الذي يجمع بين الأدلة، أنه إن صلى في المسجد فكم؟ أربع، وإن صلى في البيت فركعتين، صلى في البيت فركعتين. قال رحمه الله والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. اشتراط الخلافة أو اشتراط الخلافة في قريش جاء النص الشرعي عليه، جاءت النصوص الشرعية أن الخلافة في قريش، قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وقول أبي بكر لما حصل الكلام بين الصحابة في الخلافة قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذه أو لهذا الحي من قريش، إلا لهذا الحي من قريش. واشتراط كون الخليفة من قريش هذا عند المشاحة، بمعنى أنه إذا كان يصلح رجلان للخلافة، يعني عند الاختيار، عند الاختيار إذا وجدنا رجلين صالحين يحسنان الخلافة، لكن واحد من قريش وواحد من غير قريش نقدم القرشي على غيره. لكن لو وجدنا رجلين، واحد من قريش وواحد من غير قريش، لكن الذي من غير قريش هو الذي يصلح للخلافة، وهذا لا يصلح للخلافة نقدم الذي يصلح للخلافة. فإذا هو شرط عند المشاحة بمعنى الاختيار بين رجلين يصلحان للخلافة. لكن لو ما وجدنا رجل من قريش ممن يصلح للخلافة نختار من غيرهم، نختار من غيرهم. إذن هذا الشرط يتحقق في قضية الاختيار، تحقق في قضية الاختيار أو في قضية الاستخلاف إن تنازع رجلان أيهما يصلح للخلافة يقدم الذي من قريش على غيره، قدم الذي من قريش على قريش على غيره. يبقى مسائل الخروج على ولي الأمر وقتال السلطان وقتال الخوارج، وهذا نتركه للدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. نعم.
في الأقوال الستة.
نعم.
خمسة أو ستة.
يكون السادس هو الذي قاله الشيخ ابن عثيمين وهو التخير. إيه. ممكن أن يحسب قولا سادسا. نعم. طاعة الإمام. نعم. نعم. أهل العلم قالوا إذا كانت المسألة اجتهادية، طاعة ولي الأمر في مسألة معينة تختلف، إن كان الخلاف بينك وبين الوالي خلاف اجتهادي، بمعنى أنه ولي الأمر عنده دليل وقال بقول بعض أهل العلم، وأنت عندك دليل قال بقولك بعض أهل العلم، فهنا قول الحاكم يقدم. مثال الصلاة على الغائب، جمهور الفقهاء يرون الجواز الصلاة على الغائب، إذا أمر ولي الأمر بالصلاة على الغائب على رجل ونشر التعميم، فهنا وإن كنت أنا أرى أنه ليس من السنة هنا أصلي صلاة الغائب. لماذا؟ لأن المسألة تتنازعها الأدلة والخلاف فيها اجتهادي. وأما إذا كان الخلاف بينك وبينه يعني ليس اجتهادي وإنما قوله مخالف ومعارض الأدلة تماما، هنا تسير على قولك وليس على قوله، تأخذ بقولك وليس بقوله. ولكن مع هذا مسائل هذه تسمى المسائل الخلافية بخلاف المسائل الاجتهادية، خلاف المسائل الاجتهادية. وهذا يحتاج طبعا إلى فقه ومعرفة المسائل وأدلتها وضوابطها. فإذا رأى الإمام أمرا والمسألة اجتهادية فيقدم قول الإمام على قول غيره. وهذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة لما أمر عثمان بإتمام الصلاة في مكة للمسافر، فالصحابة قالوا نتم الصلاة طاعة لعثمان رضي الله تعالى عنه، لأنها مسألة اجتهادية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.